والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال رحمه الله: فصل. فقهاء مصر. قال رحمه الله: في المفتين من أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبعدهما عمرو بن الحارث. وقال ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره، والليث بن سعد وعبيد الله بن أبي جعفر، وبعدهم أصحاب مالك عبد الله بن وهب وعثمان بن كنانة وأشهب وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل.
وابن القاسم
وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل، ثم أصحاب الشافعي كالمزني والبويطي وابن عبد الحكم، ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعي إلا قوما قليلا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف وأبي جعفر الطحاوي. قال رحمه الله: فقهاء القيروان. وكانت القيروان سحنون بن سعيد وله كثير من الاختيار وسعيد بن محمد الحداد، وكان بالأندلس ممن له شيء من الاختيار يحيى بن يحيى وعبد الملك بن حبيب وبقي بن مخلد وقاسم بن محمد بن صاحب الوثائق تحفظ لهم فتاوي يسيرة، وكذلك مسلم بن عبد العزيز القاضي ومنذر بن سعيد. قال أبو محمد بن حزم: وممن أدركنا من أهل العلم عرفت التي من بلغها استحق الاعتداد به في الاختلاف مسعود بن سليمان ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. قال: وكان باليمن مطرف بن مازن قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن همام وهشام بن يوسف ومحمد بن ثور وسمات بن الفضل. وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير.
مدينة السلام يعني بغداد.
وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير، ولما بناها المنصور أقدم إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرا، فكان من أعيان المفتين بها أبو عبيد القاسم بن سلام، وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا ونبلا وأدبا. وكان منهم أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي، وكان قد جالس الشافعي وأخذ عنه، وكان أحمد يعظمه ويقول هو في سلاح الثوري. وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة. وكان رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جدا، فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 شخصا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أشك أن أهل العلم اهتموا ببيان الرحلة والانتقال في طلب العلم ومكوث البعض في مدن الدنيا يعلمون الناس ويبينون لهم دينهم ويحدثونهم بما حفظوه من مشايخهم، فأسهروا ليلهم بالبحث والمطالعة وذكر الله سبحانه وتعالى، وفي الصباح بالحرص على العلم والتعليم والتحديث، فكانوا مصابيح هذه الدنيا وانتقلوا في كل الأقطار، لأن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في الأمصار وعلموا الناس، وانتقل ذلك العلم من جيل إلى جيل. وكان من أحفظ الناس وعاء للعلم جبل في الحفظ والإتقان إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وكان ينهى عن الكتابة، يريد الناس أن يحفظوا، كان ينهى عن كتابة قوله واشتد في ذلك. وعلم الله سبحانه وتعالى حسن نيته وصدقها وإقباله ورغبته بانتشار العلم، فانتشرت آراؤه وفتاويه وحررت وجعلت كمذهبا ينسب إليه وطريقا تسلك من بعده لأصحابه الذين مالوا إلى قوله وهو من المحدثين. فرحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة. نعم.
ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل، وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير، فبلغ نحو 20 سفرا أو أكثر.
20 سفرا يعني كتب. أي نعم كتب. 20 كتابا.
فبلغ نحو 20 سفرا أو أكثر، ورويت فتاويه ومسائله، وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقوتها.
لأنها مبنية على الدليل، لأنه رجل محدث، وكتابه المسند خير شاهد وخير دليل على تبحره وعلى حفظه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تحريه لفتاوى الصحابة تتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني في مسائله: قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت. قال أبو عبد الله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إليك. وكان فتاويه مبنية على 5 أصول.
لأن الصحابة رضوان الله عليهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا وعرفوا منه، فلا ينقل عنهم كلام يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث المرسل أو المنقطع فقد لا يصح وصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فما صح كان أقرب وأعجب إليه من غيره.
وكان فتاويه مبنية على 5 أصول.
نعم.
أحدها النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المفتوتة لحديث فاطمة ابنة قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر، ولا خلاف في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ.
هذه من أصول أهل العلم جميعا، وهكذا ينبغي أن يتفرع النصوص وأن يقف حول النصوص فإذا صح النص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي العدول عنه إلى قولي أيتك أية شخص كان ولو بعد ما بلغ من العلم إذا صح النص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نقبل باجتهاد أحد ولا برأي أحد حتى ولو كان من الصحابة، لأنه قد لا يكون سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أننا نحسن الظن بهم أنهم لا يخالفوا ما عرفوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو خالف أحدهم علم أنه لم يعلم ذلك النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لصار إليه. وهكذا في الخلاف في المبتوتة والتي بت زوجها طلاقها يعني طلاق الثلاث وما دارت في العدة أن لا نفقة أو ليس لها نفقة، كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس، كذلك في استدامة الطيب للمحرم بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقد كان بعض الصحابة قال يرى وبيص المسك في مفرته صلى الله عليه وسلم، وهذا من استدامة الطيب. كذلك الانتقال في النسب من الإفراد والقران إلى العمرة كما فعل الصحابة وكما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته، وحتى بعد طواف ما يسمى بالقدوم وسعي الحج أمرهم أن ينقبوا من لم يسق الهدي وأن يجعلها عمرة وأن يحل من إحرامه. وهذا يدلنا على من قال أيهما أفضل الإفراد أو القران أو التمتع، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يشير على أصحابه إلا بما هو خير وما هو أفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما كنت أسوق الهدي ولا حللت وجعلتها عمرة، دليل على أن ذلك الفعل هو الأفضل وهو الأحسن. وهكذا ينبغي على طالب العلم تتبع النصوص ولا يتتبع أقوال الرجال، أقوال الرجال يستشهد لها ما يستشهد بها. إذا قلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قال الشيخ الفلاني كذا، هذا لا ينبغي لطالب العلم، إنما هذا مقلد ما يفهم النصوص ولا يعي ولا يدرك، هذا من العوام. وأما طالب العلم فيجتهد في النصوص، وإذا سمع قولا يبحث لدليله إن لم يذكر الدليل فلا يأخذه على أواهنه وكواهله هكذا، وإنما ينبغي أن يبحث عن مستند ذلك القول حتى يستانس به.
وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي،
وكذلك في التيمم للجنب كما جاء في حديث عمار، وأنه لا بأس به، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم صفة ذلك.
وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب رضي الله عنهم في الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة رضي الله عنها
في صحة في الاغتسال من الإكسال في حديث عثمان بن عفان الذي رواه غيره
الماء من الماء، فإذا أكسل أحدكم فليتوضأ، يعني الإكسال على أنه إذا جامع لا يتم الجماع، يكسل ويذبل ولا يستطيع الإتمام إتمام الجماع، فهذا فيه الاغتسال لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث متأخر وهو ناسخ لحديث عثمان، وهو حديث الإكسال الماء من الماء، لكن يبقى ذلك في الاحتلام الماء من الماء، وهذا هو مذهب طالب العلم أن يبحث حول النصوص وأن يتحرى الفقه بدليله. وهذا يبين لنا حرص السلف على تلقي العلم من مصدره وهو الوحي. وأما تلك المتون فإنما تحفظ ليعرف لها الدليل، لا تحفظ على أنها هي النصوص، وإنما تحفظ حتى تقرب لطالب العلم العلم ويعرف دليل ويعرف الدليل، لا يحفظ تلك المتون لتكون هي النصوص وهي التي يفتي بها، وإنما لتقرب له العلم بعد أن يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستشهد لتلك المتون بما صح من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان يخالف من نصوص تطرح ويبين أنها مخالفة وأن ليس عليها أدلة، وقد تكون أدلتها ضعيفة يبين تلك الأدلة وضعفها. الله أعلم. نعم.
صحة حديث عائشة رضي الله عنها أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما وإحدى روايتين عن علي رضي الله عنه أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين. صحة حديث سبيعة الأسلمية
سبيعة الأسلمية. وهذا أيضا مما يستغرب من ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في أن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل أن تعتد بأطول الأجلين، إما الموت وإما 14 و10. الله سبحانه وتعالى يقول لأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها عندما نبست بعد أن توفى زوجها بليال فشدت عليها ثيابها وتجملت، فمر أبو السنابل بن باكك ورأى ما هي عليه فقال لا إلا نبلغ الكتاب وجله، فشدت عليها ثيابها وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، فقال كذب أبو السنابل يعني أخطأ، الكذب في لغة الحجازيين على الخطأ، بلغ الكتاب وأجله. فالمرأة إذا مات زوجها وهي حامل ونبست بعده ولو بدقائق، ولو كان موجودا في البيت، ولو لم يخرج به، ولو لم يتم غسله، لكنها إنما نبست بعد موته فقد انتهت عدتها بوضع الحمل. ولكن قد يكون ذهولا منهم ونسيانا ولعلهم بعد ذلك رجعوا.
ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية رضي الله عنهما في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما. ولم يلتفت إلى قول ابن
هذا ولهذا أيضا مشى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في حروب الردة لم يبقى حالهم انهم ما كانوا يوردونهم اذا مات قريب له. وصلوا خلافه لوضوح الدليل، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والاجتهاد لا يكون مع النص. نعم.
ولم يلتفت الى قول ابن عباس رضي الله عنهما في الصرف لصحه الحديث بخلافه.
في
الصرف.
نعم، ان الربا لا يكون الا بالنسيئه. نعم. وهذا يعني يمنع ابن عباس ربا الفضل. لكنه كان نقل عنه انه هذا ورجع. واما الربا يكون بالنسيئه ويكون في الفضل. نعم.
ولا الى قوله باباحه لحوم الحمر الحمر كذلك، وهذا كثير جدا، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رايا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس اجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح.
لا، كل شيء لا يقدم على الحديث الصحيح، لا يقدم اي قول على النص. اذا صح النص ما يقدم ولا اي قول كائنا من كان، انما امرنا الله سبحانه وتعالى ان ناخذ بالوحي. وقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقوله: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. كل ذلك مما يدل على الاخذ من الوحي الكتاب والسنه، وان نفهم بفهم السلف ولا نقدم فهم السلف على النصوص، وانما نفهم بفهم السلف في النصوص ولا نقدم كلامهم على النصوص. وقوله سبحانه وتعالى: ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ذلك ينبغي لطالب العلم ان يتحرى ولا يكون عمه قول المشايخ. ولا قال الامام احمد ولا قال الشافعي ولا قال ابو حنيفه، وهذا قول في مذهب فلان، القول ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. كما نسمع والان وسياتي رمضان وستسمع الفتاوى واختلافها، خاصة في زكاة الفطر وأنه يجوز إخراجها دراهم. وهذا قول في مذهب أبي حنيفة. ومن أبو حنيفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه؟ أبو حنيفة يقول: إذا قال فقولي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ قولي. فلا نحمله، وهو بشر يصيبه ويخطئ، فلا نقول تخرج دراهم لأن الناس محتاجين إلى ذلك. نقول: الله ورسوله أعلم بحال الناس، الله أعلم بحال الناس وبحاجتهم. وقول الصحابي: أمرنا أن نخرجها طعاما، دليل على وجوب اخراجها طعام. والناس في ذلك الوقت يحتاجون الى الدينار والدرهم، ما كانوا كلهم اغنياء، وانما غالبهم الفقر والعوز، ويحتاجون الى الدينار والدرهم ياخذون به ما يحتاجونه. فالحق ان يصار الى نصوص الكتاب والسنه، وان نفهم تلك النصوص بفهم السلف، لا نجعل كلام السلف نصوص ونطرح كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لقول من قال، وانما يجب علينا اقوالهم نستدل لها، لا نجعلها نصوص كالمتون نستدل لها، لا نجعلها نصوص.
الله أعلم. نعم.
وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يصر تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يستعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه.
لكن قد يقال إذا قال إجماع يقول فيما أعلم، لا يكون عموما، لأنه قد يكون هناك خلاف وهو لا يعلم ذلك الخلاف فيدعي كذبا، فيختلطون لأنفسهم يقولون إجماع فيما نعلم أو إجماع فيما نقل أو فيما ينقل، وهكذا يصح. وأما إطلاق الإجماع عموما فهذا فيه نظر، لأنه قد يكون حصل خلاف وما يعلم ذلك الخلاف أو ما بلغه، وإنما ينبغي أن يقول إجماع فيما نعلم حسب علمه، وعلمه قاصر فهذا يقول حسب علمه فقط. نعم.
لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا.
لا نعلم، يعني حسب علمه الكافر فقد اختلف وما بلغه، فهو يتكلم حسب علمه، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم حسب علمه ولا يجاوز ذلك. نعم.
هذه دعوة بشرى المريسي والعصم، ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، ما لا يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
لا، هذا ما أحد يظنه إلا جاهل أنهم استبعدوا الإجماع، وإنما يقصدون الإجماع حسب العلم، لأنه قد يكون في المسألة خلاف وما بلغه، وإنما يقول فيما نقل أو فيما أعلمه ولا يتجاوز ذلك، وما كانوا يفعلون مثل هذا مثل ذلك رحمهم الله تعالى، فكانوا يجلون النصوص. نعم.
الأصل الثاني من أصل فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فهي لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا، كما قال في رواية أبي طالب لا أعلم.
إذا كان مثلا من المسائل وأفتى بها الصحابة ولم ينقل مخالف لها يعتد بها ويأخذها، لأنهم هم الذين عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوه ورأوه وحضروا تقريره، فلا يخالف النصوص، فلا يقدم قولا على قول الصحابة إذا لم يوجد في المسألة في نص، وهذا هو الأساس الأول الذي معه رحمه الله تعالى. فإذا لم يوجد في المسألة في نص نظر إلى أقوال الصحابة، وهذا هو الأصل الثاني، نظر إلى قول الصحابة إذا لم ينقل عنهم مخالف في المسألة فقولهم هو المعتمد وهو الذي يعتمدون فتاويه ونصوصه رحمه الله. نعم.
بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا، كما قال في رواية أبي طالب لا أعلم شيئا ادفع قول ابن عباس وابن عمر واحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد واهل المدينة على تسري العبد. وهكذا قال انس بن مالك لا اعلم احدا رد شهادة العبد. حكاه عنه الامام احمد. واذا وجد الامام احمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا.
نعم.
الاصل الثالث من اصوله اذا اختلف الصحابة تخير من اقوالهم ما كان اقربها الى الكتاب والسنة.
اذا الان الاصل الثالث الاصل الاول لا يقدم نصوص لا يقدم اقوال على النصوص والمعتمد هو النص. الامر الثاني اذا لم يكن فيه نص قدم اقوال الصحابة اذا لم ينقل فيه خلاف. الاصل الثالث اذا كان في المسألة خلاف بين الصحابة قدم القول الذي يوافق النصوص يقدم ما كان يوافق نصوص الشريعة العامة وهذا هو اصل الثالث. نعم.
تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.
هذا من ورائه إذا لم يتبين له أي قول منها يوافق نصوص الكتاب والسنة نقل الخلاف فقط ولم يجزم فيها بقول وهذا هو ورع. وينبغي أيضا على طلاب العلم أن يكونوا ورعين وأن لا يجزموا في مسائل ما جزم فيها كبار أهل العلم من السلف ومن بعدهم ولا يقولهم رجال ونحن رجال. الفرق واسع والبول واضح والمشتكى إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا من أسباب تعدد المسائل.
نعم.
أسباب تعدد الروايات هذه.
لأنه قد يتكلم في المسألة الآن وقد يتبين له بعد فترة فيها قول آخر.
قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني في مسائله قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
هذا هو معتمد لكل طالب. كل طالب علم يجتهد في هذا يبحث عن المسائل بدليلها ولا يأخذ المسائل هكذا قال وقال وينقل وإنما بالدليل وهذا أسلم له أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قيل له أفيجاب عليه قيل لا كيف يا شيخ؟ قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له أفيجاب عليه قيل لا.
أفا
يجاب عليه قيل لا. قال يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة.
نعم.
وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
نعم.
قيل له أفيجاب عليه قيل لا.
يعني يجاب عليه يعني أنه يبين خطأه ويبين وإنما يتركه هكذا يجاب على الخطأ لا وإنما يترك إذا لم يكن إذا وافق قولا من الأقوال الكتاب والسنة يفتي به ولا يبين الخلاف مثلا. أما إذا كان في المسألة أقوال وفيها خلاف يقول بها ولا يجاب عليها. نعم.
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف.
إلى الآن كم عندنا وصول؟ هذا الأصل الرابع. الأصل الأول هو الأخذ بالنصوص ولا يتجاوزه إلى قول أحد ما دام صح النص. والأمر الثاني يسار إلى أقوال الصحابة إذا لم يعلم أنه نقل في المسألة خلاف بينهم. الأصل الثالث إذا نقل خلاف بين الصحابة في مسألة من المسائل قدر ما كان يوافق النصوص الكتاب والسنة وما لا فلا. الأمر هذا الحديث المرسل. الحديث المرسل بس بشرط لا يكون مخالفا للنصوص.
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس بالمراد الضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن ولم
إنما يقصدون الضعيف الذي يأخذون به وأقل درجات القبول، لأنهم ما عندهم تقسيم للحديث إلا صحيح وضعيف، ما عندهم لا حسن ولا حسن لغيره، والحسن لغيره معلوم عند المتأخرين بأنه هو الضعيف إذا أتى ما يعبده ويقويه، هذا هو الحسن لغيره وهذا مقبول. فإنما فقولهم الضعيف يعني الضعيف هو الضعيف المنجبر، الضعيف الذي لا يكون في راويه متهم بكذب حتى لا يكون موضوعا ولا فيه نكر ولا فيه شذوذ، وإنما هو واثق، اللهم إلا أنه في بعض الروايات من خف ضبطه وهو منتقد في حفظه، ولهذا قد يأتي من طريق أخرى لا يعبده، هذا ضعيف وهذا ضعيف يعبد، هذا مرسل وهذا ضعيف يعتمد بعضهما ببعض. هذا هو القاعدة التي مشى عليها، وهذا أولى من القياس، لأنه قد يصح ذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس كل حديث نقول به ضعيف باقي حتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حسب علمنا قد يأتي قد يكون هناك ما يدل على قوته وعلى انتهاره من ضعفه، فهذا هو الذي يقال له الحسن لغيره في اصطلاح المتأخرين، وإن كان في اصطلاح المتقدمين ما يعلمون قسيما إلا الحديث الصحيح والحديث الضعيف، والحديث الصحيح في أعلى درجات الصحة وفي أقلها كلها صحيح، فهذا هو الذي يعتمد عليه ما قد عليه قاعدة مضطردة وقاعدة مفهومة ومعلومة ولا بأس بها، وهذا أولى من تقديم القياس، أولى من الأخذ بالقياس.
ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
لأن الضعف كما قلنا قد يكون صحيحا، فلا نجزم بكل حديث ضعيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا هذا حديث ضعيف ما نقول لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ضعيف من حيث إسناده ومن حيث وروده إلينا، لأنه قد يأتي من طريق أخرى تقويه، وقد يكون له أصل من الكتاب والسنة ولا يخالف النصوص، فهذا هو الذي يقول به الإمام أحمد.
فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وأكثر أهل الحديث يضعفه، وقدم حديث أكثر الحيض 10 أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس، فإن الذي تراه في اليوم 13 مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم 10، وقدم حديث لا مهر أقل من 10 دراهم وأجمع على ضعفه بل بطلانه على محض القياس، فإن بدل الصداق معاوضة في مقابلة بدل البغض فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا. وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وجا مع
وجه قريب من مكة.
وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعس فليتوضأ وليبني على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله. وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس، فإن لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة.
هذا هو أصله الخامس، إذا عنده 5 أصول، الأصل الأول الكتاب والسنة ولا يقدم قولا على النصوص، والأمر الثاني أقوال الصحابة إذا لم يكن فيها لم ينقل عنهم خلاف، والأمر الثالث بأنه يوافق إذا كان هناك خلاف من كان موافقا لأصول الشريعة، وإلا نقل الخلاف ولم يتكلم في هذا الشيء. والأمر الرابع هو تقديم الحديث الضعيف او المرسل اذا لم يكن في ضعفه شدة. والامر الخامس هو القياس، وهذه اصول الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم.
وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال انما يصار اليه عند الضرورة او ما هذا معناه.
والقياس ثابت بالكتاب والسنة، والقياس ثابت بالكتاب والسنة اذا اتفقا. نعم.
فهذه الأصول خمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
ما شاء الله.
وكان يسوي
وهذا هو الذي يعتمده طالب العلم الحق، لا يتجرأ على النصوص، وإنما ينبغي له أن يتبع السلف في فهمهم، وأن يقف حيث وقفوا، لأنهم أعلم بما يتكلمون وأعلم بالنصوص، أو يقفون ورعا رحمهم الله تعالى. نعم.
وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوغ العمل بفتواه.
وهكذا ينبغي أن نقدم أهل الحديث، لأنهم أعلم بالنصوص وأدركوا لمعانيها، لأنهم ما كانوا نقالا فقط، وإنما مع نقلهم كانوا فقهاء، فناروا الدنيا بنقلهم الحديث وفقههم.
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. قال أبو عبد الله رحمه الله: يفتي بما لم يسمع. قال وسألت،
هذا ورده ابن ماجه رحمه الله تعالى في مقدمته، أن الجليل على الفتية هو الذي أجرأ على دخول النار، وما ذلك إلا لأنه يتكلم بما لا يعرف. وأما إذا كان يفتي بما وافق الكتاب والسنة وفهمه السلف فهذا في خير وعلى خير، لأنه يبين للناس ما يحتاجون إليه ويدلهم عليه.
قال وسألته عمن أفتى بفتيا يعي فيها.
إيش؟
يعي فيها
يجهل، يعني من العي ممكن
يعي فيها. قال: فإثمها على من أفتاها.
نعم.
قلت: على أي وجه يفتي حتى.
ولهذا لا ينبغي للسائل أن يسأل أكثر من العالم ليأخذ بالأيسر، إذا وثق في عالم وعلم أنه من أهل العلم الموثوقين بهم وأفتاه وهو يجهل ذلك فليأخذ به، فإنما إثم تلك الفتوى على من قال ليس على من فعل. نعم.
قلت: على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها؟ قال: يفتي بالبحث، لا يدري ايش اصلها.
نعم.
وقال ابو داود في مسائله: ما احصي ما سمعت احمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا ادري. قال: وسمعته يقول: ما رايت مثل ابن عيينة في الفتوى احسن فتيا منه، كان اهون عليه ان يقول: لا ادري. وقال عبد الله بن احمد:
وهكذا هم العلماء رحمه الله تعالى، اذا سئل عن مساله لا يعلم قال: لا ادري، وما يضره، ومن سيكون معه بين يدي الله سبحانه وتعالى لا احد، اذا نفخوه في الدنيا وطار به ماذا سيقف امام الله سبحانه وتعالى؟ من سيكون معه؟ هل الذين شيخوه او الذين راسوه او الذين نفروا بين يديه الدينار والدرهم؟ كل ذلك ما يفيده، وإنما يفيد قوله لا أعلم، وإن كرهوا الناس وإن تركوه. فهذا نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أن تركوه فارتاح وعلم نفسه وارتاح من أذى الناس.
نعم.
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله: سمعت أبي يقول، وقال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري.
ليش؟
سأل رجل من أهل الغرب.
أي نعم.
أي المغرب.
المغرب نعم، المغرب الأقصى. عندما جاء إلى الإمام مالك يسأله عن مسائل. نعم. اسمع ماذا قال.
من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري، فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟ قال نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري.
نعم.
وقال عبد الله
ولهذا قيل له، قيل الإمام مالك أيضا عندما سئل عن مسائل أتاه رجل من المغرب وسأله عن مسائل، كلما سأله قال لا أدري لا أدري لا أدري، قال الإمام مالك لا أدري، قال وأبلغ من وراءك، يعني الناس اللي أنت بيجي من عندهم قلوا أن الإمام مالك لا أدري، هل تقف معي بين يدي الله تحاج عني؟ هل تقف بين يدي الله تحاج عني؟ ذكر الله وقل لمن بعدك ان الامام مالك لا يعلم، يكفي. ما سيحج عنك بين يدي الله.
وقال عبد الله: كنت اسمع ابي كثيرا يسال عن المسائل فيقول لا ادري، ويقف اذا كانت مساله فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول سل غيري، فان قيل له من نسال
هكذا. هذا هو الورع،
ما هو يستشرفون للفتاوى ويستشرفون للكلام حتى يقال ان فلان عالم وفلان كذا وفلان كذا، وانما يخافون.
فان قيل له من نسال قال سل العلماء.
ولا ما عند نفسه من العلماء ولا الامام احمد يقول لا بسال العلماء. نعم.
ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. قال: وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق.
ولا يعني يقول اسأل العلماء، ما يقول أنا أتوقف فيه. تتوقف فيه كيف؟ كنا نقول أن فيه خير، والآن أنا أتوقف فيه. من أنت حتى تتوقف؟ وأي علم عندك تدركه؟ إنما يتوقف العلماء، أهل العلم المشهود لهم بالعلم وبالثقة ومعرفتهم بالنصوص، هذا هم الذين يتوقفون. وأما نحن فطلاب علم، نتعلم ونحرص على العلم ونكسب العلم ونعلم ماذا كانوا يقولون وما هي نصوصهم وما مستندهم وما هي طرقهم حتى نتعلم منهم.
قال: وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق، ويقول من يحسن هذا.
أي ما أقول هناك الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجبل في الأرض، لكنه كان لا يفتي في الطلاق.
نعم. الله، انتهت الأصول الخمسة. جزاك الله خيرا.
ينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب قراءة باحصة ومتأمل فيه حتى يعلم ما كان عليه أهل العلم. نعم.
استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
ومسألة الطلاق اليوم عند الناس سهلة، قال طلق فلا يكفر أطعن عشر مساكين. ما شاء الله تبارك، كيف طلق زوجته تقول له أطعن عشر مساكين؟ الله عجيب. والناس يحتاجون إلى الأسهل، الناس يحتاجون إلى الأسهل. فقد يقول لك أنا طلقت زوجتي والله ما أعرف الطلاق. شو كيف ما تعرف الطلاق؟ كيف عرفت الزوجة ما تعرف الطلاق؟